الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ الإسلام درجيت رحمه الله تعالى في كتابه معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة، وهذا الذي قرره هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى، من كون مناصحة ولي الأمر إنما تكون سرا قد نطقت به النصوص النبوية وشهدت له الآثار السلفية، وها هي الأدلة على ذلك. الدليل الأول والقراءة مع أبي عثمان. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله،
صفحة 116،
قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثني شريح بن عبيد الحضرمي وغيره قال: جلد عياض بن غن صاحب دارة حين فتحت، فأغلب له هشام بن حكيم القول حتى غضب عياض، ثم مكث ليالي، فأتاه هشام بن حكيم فاعتذر إليه، ثم قال هشام لعياض: ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشد الناس عذابا أشدهم عذابا في الدنيا للناس؟ فقال عياض بن غن: يا هشام بن حكيم، فسمعنا ما سمعت ورأينا ما رأيت، أو لم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فليخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه له، وإنك يا هشام لأنت الجريء إذ تجترئ على سلطان الله، فهل لا خشيت أن يقتلك السلطان فتكون قتيل سلطان الله تبارك وتعالى؟ عياض بن غن هو ابن زهير بن أبي شداد أبو سعد الشهري، صحابي جليل، وهو ممن بايع بيعة الرضوان، توفي 20 بالشام. وهشام بن حكيم هو ابن حزام ابن خويلد القرشي الأسدي، صحابي جليل، توفي في أول خلافة معاوية. وشريح بن عبيد الحضرمي الحمصي تابعي ثقة، قال الهيثمي في المجمع: قلت في الصحيح طرف منه من حديث هشام فقط، رواه أحمد ورجاله ثقات، إلا أني لم أجد لشريح من عياض وهشام سماعا وإن كان تابعيا. قلت: شريح سمع هذا الحديث من جبير بن نصير عن عياض وهشام، فقد أخرجه ابن أبي عاصم في السنة من طريق محمد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه عن ضمضم بن زرعة الحمصي عن شريح بن عبيد قال: قال جبير بن نصير قال عياض بن غن لهشام بن حكيم الحديث. ومحمد بن إسماعيل ضعيف الحديث، وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة من طريق عبد الوهاب بن الضحاك عن إسماعيل بن عياش به، وعبد الوهاب متروك، قال أبو نعيم عقبه: رواه بقية عن صفوان بن عمرو عن شريح عن جبير، وبقية قد صرح بالتحديث عن ابن أبي عاصم.
فقد صرح
بالتحديث
عند ابن
أبي عاصم. وقد ذكر أبو نعيم أيضا متابعين لشريح في هذا الحديث، فقال: رواه الزبيدي عن الفضيل بن فضالة عن ابن عائش عن جبير بن نصير، ورواه الزهري عن عروة بن الزبير عن عياض بن غن. قلت: أما المتابعة الأولى فقد أخرجها الحاكم في مستدركه من طريق عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن زبريق الحمصي قال: حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال: حدثنا الفضيل بن فضالة يرده إلى ابن عائش إلى جبير بن
حدثنا
نعم الفضيل
الله
بن فضالة
شل الصبر بن أي فقع الإطلاقات
بشمير
الشتاء حدثنا الفضيل صفر عند رقم 4 في فحتي يا أخوان ها؟
شكون
مفروض مضمونة صح ولا خطأ؟ مرفوعة. حدثنا الفضيل
نعم
صح؟ ابن فضالة
نعم.
لو قال عن الفضيل بن فضالة صح؟
نعم.
لا خطأ نعم.
يرده إلى ابن عائش إلى زبير بن نصير أن عياض بن غن الحديث. وأخرجه الطبراني في الكبير قال: حدثنا عمرو بن إسحاق بن جبريق الحمصي قال حدثنا أبي حا وحدثنا عمارة بن وسيمة المصري وعبد الرحمن بن معاوية العتبي قال حدثنا إسحاق بن زبريق الحمصي قال حدثنا عمرو بن الحارث به. قال الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله ثقات وإسناده متصل. قلت إسحاق بن إبراهيم بن العلاء قال فيه أبو حاتم شيخ لا بأس به ولكنهم يحسدونه. سمعت يحيى بن معين أثنى عليه خيرا وجاء في تاريخ ابن عساكر كما في تهذيبه لابن بدران أن النسائي قال إسحاق ليس بثقة إذا روى عن عمرو بن الحارث، وهذا الطريق من روايته عن عمرو بن الحارث. وقد قال الحافظ بن حجر في حال إسحاق صدوق يهم كثيرا، وأطلق محمد بن عوف أنه يكذب. ولذا فإن الحاكم لما صحح الحديث تعقبه الذهبي فقال ابن زبريق واهم. أما شيخه عمرو بن الحارث فقد ذكره ابن حبان في ثقاته وقال مستقيم الحديث، وذكره الذهبي في الميزان وقال تفرد بالرواية عن إسحاق عنه إسحاق بن إبراهيم بن زبريق ومولاه له ومولاة له اسمها علوة، فهو غير معروف العدالة. ولهذا الطريق إسناد آخر أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وفي الآحاد والمثاني. قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا عبد الحميد بن إبراهيم عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي عن الفضيل بن فضالة يرده إلى ابن عايد، يرده ابن عايد إلى زبير بن نفير عن عياض بن غن قال لهشام بن حكيم الحديث. ورجاله كلهم ثقات سوى عبد الحميد بن إبراهيم وهو الحضرمي. قال الحافظ ابن حجر في حاله صدوق إلا أنه ذهبت كتبه فساء حفظه. أما المتابعة الثانية التي أشار إليها أبو نعيم فقد أسندها هو فقال حدثنا الحسن بن علان قال حدثنا الحسين بن أبي الأحوص قال حدثنا محمد بن إسحاق البلخي قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عياض بن غني أنه رأى نبطيا يشمس في الجزيرة فقال لعاملهم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. ورواه الليث بن سعد عن يونس. قلت الفسين ابن أبي الأحوص هو الفسين بن عمرو بن أبي الأحوص، ترجمه الخطيب في تاريخ بغداد وقال ثقة. ومحمد بن إسحاق هو ابن حرب اللؤلؤي البلخي كان أحد الحفاظ، إلا أن صالح بن محمد جزره قال كذاب من ميزان الاعتدال. والمعروف أن هذا الحديث من مسند هشام بن حكيم بن حزام لا من مسند عياض بن غن، فلعل هذا من قبل البلخي. فقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة والآداب من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن هشام بن حكيم بن حزام قال مر بالشام على أناس وقد أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت، فقال ما هذا؟ قيل يعذبون في الخراج. فقال أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون في الدنيا. كما أخرجه من طريق يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير أن هشام بن حكيم وجد رجلا وهو على حمص يشمس ناسا من النبط في أداء الجزية، فقال ما هذا؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. وهذه متابعة قوية. ولذا فإن الهيثمي لما ذكر حديث عياض بن غن من رواية شريح بن عبيد عند الإمام أحمد قال قلت في الصحيح طرف منه من حديث هشام فقط، فعلى هذا فالحديث صحيح بهذا الطريق وليس حسنا كما قال بعضهم فضلا عن تضعيفه. ومما صححه المحدث الشيخ ناصر الدين الألباني في كتابه غلال الجنة في تخريج السنة، وهذا الحديث أصل في إخفاء نصيحة السلطان وأن الناصح
تخريج لأن يعني إنصاف لا يخفى الحديث في ثبوته أخطر والشيخ مقبل رحمه الله كان يرد الحديث ويرى أنه شاذ، وهي زيادة من أراد أن يصح حديث سلطان. أما الحديث الأصل الحديث أن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا هذا شيء. لا شيء.
وهذا الحديث
وهذا الحديث
نعم. وهذا الحديث أصلا في إخفاء نصيحة السلطان، وأن الناصح إذا قام بالنصح على هذا الوجه فقد برئ وخلت ذمته من التبع. قال العلامة السندي في حاشيته على مسند الإمام أحمد قوله: من أراد أن ينصح بسلطان، أي نصيحة السلطان ينبغي أن تكون في السر لا بين الخلق. وفي القصة التي دارت بين الصحابيين الجليلين هشام بن حكيم بن حزام وعياض بن غن أبلغ رد على من استدل بإنكار هشام بن حكيم على نية على السلطان أو بإنكار غيره من الصحابة، إذ إن عياض بن غنم أنكر عليهم ذلك وساق النص القاطع للنزاع الصريح في الدلالة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح بذي سلطان فلا يبده علانية. فما كان من هشام بن حكيم رضي الله عنه إلا التسليم والقبول لهذا الحديث الذي هو غاية في الدلالة على المقصود. والحجة إنما هي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في قول أو فعل أحد من الناس مهما كان، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، أي يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، إلى قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وبناء على هذا الحديث العظيم جاءت أقوال السلف وأفعالهم على وفقه كما سترى النقل عن بعضهم في هذا المسطور. قال الشوكاني في السيل الجرار: ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد، بل كما ورد في الحديث أنه يأخذ بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة ولا يذل سلطان الله. وقد قدمنا أنه لا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواح. والأحاديث الواردة في هذا المعنى متواترة، ولكن على المأموم أن يطيع الإمام في طاعة الله ويعصيه في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. انتهى. قال رحمه الله: الدليل الثاني، أخرج البخاري في صحيحه كتاب الإيمان وكتاب الزكاة، ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان وكتاب الزكاة، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم، قال: فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا لم يعطه وهو أعجبهم إليه، فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا، قال: أو مسلما. وفيه قال صلى الله عليه وسلم: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. قال النووي رحمه الله: فيه التأدب مع الكبار، وأنهم يسارون بما كان من باب التذكير لهم والتنبيه ونحوه، ولا يجاهرون، فقد يكون في المجاهرة به مفسدة. قال الدليل الثالث، أخرج الترمذي في سننه أبواب الفتن، قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا حميد بن مهران، عن سعد بن أوس، عن زياد بن كسيب العدوي، قال: كنت مع أبي بكرة تحت منبر بن عامر وهو يخطب وعليه ثياب الرقاب، فقال أبو بلال: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفستاق. فقال أبو بكر: أسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. قال الترمذي: حسن غريب. وأخرجه الإمام أحمد في المسند من الطريق نفسه دون ذكر القصة، ولفظه: من أكرم سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أهانه الله يوم القيامة. قال الهيثمي في المجمع: رواه أحمد والطبراني باختصار، وزاد في أوله: الإمام ظل الله في الأرض، ورجال أحمد ثقات. قلت: زياد بن قسيل العدوي. قال الحافظ بن حجر: مقبول. وقد تابعه عبد الرحمن بن أبي بكر كما عند ابن أبي عاصم في السنة، وفي إسناده ابن لهيعة ورجل مجهول. وقد حسن الحديث الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. قال الشيخ صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه مقاصد الإسلام:
هذا اسم التريفرة، هذا الشيخ ثانية اسمه صالح بن عثيمين من أهل مكة رحمه الله. نعم.
عندما قرر أن النصيحة تكون للولاة سرا لا علانية، وساق بعض الأدلة على ذلك ومنها هذا الحديث، قال: فإذا كان الكلام في الملك بغيبة أو نصحه جهرا والتشهير به من إهانته التي توعد الله فاعلها بإهانته، فلا شك أنه يجب مراعاة ما ذكرناه، يريد الإصرار بالنصح ونحوه لمن استطاع نصيحتهم من العلماء الذين يغشونهم ويخالطونهم وينتفعون بنصيحتهم دون غيرهم، إلى أن قال: فإن مخالفة السلطان فيما ليس من ضروريات الدين علنا وإنكار ذلك عليه في المحافل والمساجد والصحف ومواضع الوعظ وغير ذلك ليس من باب النصيحة في شيء، فلا تغتر بمن يفعل ذلك وإن كان عن حسن نية، فإنه خلاف ما عليه السلف الصالح المقتدى بهم، والله يتولى هداك. قال رحمه الله: الدليل الرابع. قال الإمام أحمد في المسند: قال حدثنا أبو النضر، قال حدثنا الحشرج بن نباتة العبسي كوفي، قال حدثنا سعيد بن جمهان قال: أتيت عبد الله بن أبي أوفى وهو محجوب البصرة، فسلمت عليه، قال لي: من أنت؟ فقلت: أنا سعيد بن جمهان. قال: فما فعل والدك؟ قال: قلت: قتلته الأزارقة. قال: لعن الله الأزارقة.
الأزارقة فرقة من الخوارج.
لا، لعن الله الأزارقة.
لا، نافع من الأزرق. لعن الله الأزارقة.
قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار. قال: قلت: الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ قال: بلى، الخوارج كلها. قال: قلت: فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. قال: فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة، ثم قال: ويحك يا ابن جمهان، عليك بالثواب الأعظم، عليك بالثواب الأعظم، إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه، فإنك لست بأعلم منه. قال الهيثمي في المجمع: رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات. وقد حسنه الشيخ الألباني في تخريج السنة وهو كما قال. ثم قال: الدليل الخامس. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أسامة بن زيد أنه قيل له: ألا تدخل على عثمان لتكلمه؟ فقال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتح. هذا سياق مسلم. قال الحافظ في الفتح: قال المهلب: قوله قد كلمته سرا دون أن أفتح بابا، أي باب الإنكار على الأئمة علانية خشية أن تفترق الكلمة. وقال عياض: مراد أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك، بل يتلطف به وينصحه سرا، فذلك أجدر بالقبول. وقال الشيخ الألباني في تعليقه على مختصر صحيح مسلم: يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ، لأن في الإنكار جهارا ما يخشى عاقبته، كما اتفق في الإنكار على عثمان جهارا إذ نشأ عنه قتله. الدليل السادس. أخرج هناد بن السري في الزهد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أيتها الرعية، إن لنا عليكم حقا النصيحة بالغيب والمعاونة على الخير.
النصيحة بالغيب يعني شر.
لا. الدليل السابع. أخرج ابن أبي شيبة المصنف وسعيد بن منصور في سننه وابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبيهقي في الشعب عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: آمر إمامي بالمعروف فقال ابن عباس: إن خشيت أن يقتلك فلا، فإن كنت فاعلا ففيما بينك وبينه، ولا تغتب إمامك. هذا أثر صحيح. الدليل الثاني: أخرج ابن أبي شيبة المصنف وسعيد بن منصور في سننه عن خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة قال: قال عبد الله: إذا أتيت الأمير المؤمر فلا تأتيه على رؤوس الناس. هذا لفظ سعيد. قال: الفصل السادس: الصبر على جور الأئمة. الصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة، لا كتاب ترى مؤلفا في السنة يخلو من تقرير هذا الأصل والحظ عليه، وقد بلغت الأحاديث حد التواتر في ذلك، وهذا من محاسن الشريعة، فإن الأمر بالصبر على جور الأئمة وظلمهم يجلب من المصالح ويجرأ من المفاسد ما يكون به صلاح العباد والبلاد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما ما يقع من ظلمهم وجورهم بتأويل سائغ أو غير سائغ فلا يجوز أن يزال لما فيه من ظلم وجور، كما هو عادة أكثر النفوس، تزيل الشر بما هو شر منه، وتزيل العدوان بما هو أعدى منه، فالخروج عليه يوجب من الظلم والفساد أكثر من ظلمهم، فيصبر عليه كما يصبر عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ظلم المأمور والمنهي في مواضع كثيرة، كقوله تعالى: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، وقوله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وقوله: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، انتهى. فالصبر على السلاطين إذا جاروا من عزائم الدين ومن وصايا الأئمة الناصحين. جاءت الشريعة للآجري عن عمرو بن يزيد أنه قال: سمعت الحسن أيام يزيد بن المهلب يقول: وأتاه رهب فأمرهم أن يلزموا بيوتهم ويغلقوا عليهم أبوابهم، ثم قال: والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله عز وجل ذلك عنهم، وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه، والله ما جاءوا بيوم خير قط بيوم خير قط. ثم تلا: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وقال الحسن أيضا: اعلم عافاك الله أن جور الملوك نقمة من نقم الله تعالى، ونقم الله لا تلاقى بالسيوف، وإنما تتقى وتستدفع بالدعاء والتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب. إن نقم الله متى لقيت بالسيف كانت هي أقطع. ولقد حدثني مالك بن دينار أن الحجاج كان يقول: اعلموا أنكم كلما أحدثتم ذنبا أحدث الله في سلطانكم عقوبة. ولقد حدثت أن قائلا قال للحجاج: إنك تفعل بأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وكيف، فقال: أجل، إنما أنا نقمة على أهل العراق، لما أحدثوا في دينهم ما أحدثوا، وتركوا من شرائع نبيهم عليه السلام ما تركوا.
وقال الحجاج رغم دوره وظلمه وطغيانه كان قائما للبدعة، سبحان الله، أي بدعة يطرحها قبل لا إله إلا الله، لكن كان من الطغاة حتى أن من أهل العلم يكفره.
وقيل: سمع الحسن رجلا يدعو على الحجاج فقال: لا تفعل رحمك الله، إنكم من أنفسكم أتيتم، إنما نخاف إن عزل الحجاج أو مات أن تليكم القردة والخنازير. ولقد بلغني أن رجلا كتب إلى بعض الصالحين يشكو إليه دور العمال، فكتب إليه: يا أخي، وصلني كتابك تذكر ما أنتم فيه من جور العمال، وإنه ليس ينبغي لمن عمل بالمعصية أن ينكر العقوبة، وما أظن الذي أنتم فيه إلا من شؤم الذنوب والسلام. فهذا موقف أهل السنة والجماعة من جور السلطان، يقابلونه بالصبر والاحتساب، ويعزون حلول ذلك الجور بهم إلى ما اقترفته أيديهم من خطايا وسيئات، كما قال الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فيهرعون إلى التوبة والاستغفار، ويسألون الله جل وعلا أن يكشف ما بهم من ضر، ولا يقدمون على شيء مما نهى عنه الشرع المطهر في هذه الحال من حمل سلاح أو إثارة فتنة أو نزع يد من طاعة، لعلمهم أن هذه الأمور إنما يخضع إليها من لا قدر لنصوص الشرع في قلبه من أهل الأهواء الذين تسيرهم الآراء للآثار وتتخطفهم الشبه ويستزلهم الشيطان. ولقد جاء في النصوص من التحذير عن مذاهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن حطمه الله عز وجل الكريم عن مذهب الخوارج ولم يرى رأيهم وصبر على دور الأئمة وحلف الأمراء ولم يخرج عليهم بسيفه وسأل الله العظيم كشف الظلم عنه وعن جميع المسلمين ودعا للولاة بالصلاح وحج معهم وجاهد معهم كل عدو للمسلمين وصلى خلفهم الجمعة والعيدين وإن أمروه بطاعتهم فأمكنته طاعتهم أطاعهم وإن لم يمكنه اعتذر إليهم وإن أمروه بمعصية لم يطعهم وإذا دارت بينهم الفتن لزم بيته وكف لسانه ويده ولم يهو ما هم فيه ولم يعن على فتنة فمن كان هذا وصفه كان على الطريق المستقيم إن شاء الله. وقد وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تأمر بالصبر على جور الأئمة وظلمهم أسوق طرقا منها. الدليل الأول أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته فميتة جاهلية. وفي رواية لمسلم من كره من أميره شيئا فليصبر عليه فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. قال ابن أبي جمرة المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء فكنا عنها بمقدار الشبر لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق. والمراد بالميتة الجاهلية بالميتة الجاهلية حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال وليس له إمام مطاع لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك. وليس المراد أنه يموت كافرا بل يموت عاصيا قاله الحافظ في الفتح. قال
أبي جمرة الأندلسي يا أخوان له مختصر على صحيح البخاري يعني اختصر صحيح البخاري ثم شرح هذا المختصر وشرحه من أنفس ما يمكن سبحان الله ولذلك كثيرا ما ينقل عنه الحافظ في الفتح طبعا مطبوع شرحه في مجلدين لكن شرح نفيس للغاية رحمه الله. نعم شيخ.
قال الدليل الثاني أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون بعدي أثر وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. قوله أثر هي الانفراد بالشيء عمن له فيه حق وقوله أمور تنكرونها يعني من أمور الدين. وقد أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة وهي استئثار الأمراء بالأموال وإظهارهم للمخالفات الشرعية إلى المسلك السليم والمعاملة الحسنة التي يبرأ صاحبها من الوقوع في الإثم وهي إعطاء الأمراء الحق الذي كتب لهم علينا من الانقياد لهم وعدم الخروج عليهم وسؤال الله الحق الذي لنا في بيت المال بتسخير قلوبهم لأدائه أو بتعويضنا عنه. قال النووي رحمه الله تعالى على هذا الحديث فيه الحث على السمع والطاعة وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع بل يتضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه. انتهى. وقال ابن علان فيه الصبر على المقدور والرضا بالقضاء حلوه ومره والتسليم لمراد الرب العليم الحكيم. الدليل الثالث أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما أيضا عن أسيد بن حضير أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال إنكم ستلقون بعدي أثر فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقد بوب عليه النووي في شرح مسلم فقال باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم. وبوب عليه ابن أبي عاصم في السنة فقال باب ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر عندما يرى المرء من الأمور التي يفعلها الولاة. الدليل الرابع أخرج الإسماعيلي في مسند عمر بن الخطاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا قال أتاني جبريل فقال إن أمتك مفتتنة من بعدك. فقلت من أين؟ قال: من قبل أمرائهم وقرائهم يمنع الأمراء الناس الحقوق فيطلبون حقوقهم فيفتنون، ويتبع القراء هؤلاء الأمراء فيفتنون. قلت: فكيف يسلم من سمع منهم؟ قال: بالشك والصبر، إن أعطوا الذي لهم أخذوه، وإن منعوه تركوه. قال ابن كثير في مسند الفاروق عمر بن الخطاب: حديث غريب من هذا الوجه، فإن مسلمة ابن علي الخشني ضعيف. الدليل الخامس: أخرج ابن أبي شيبة في المصنف، والخلاب في السنة، وأبو عمرو الداني في الفتن، وابن أبي زمين في أصول السنة بإسناد جيد عن سويد بن غفلة قال: قال لي عمر رضي الله عنه: يا أبا أمية، إني لا أدري، لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، فإن أمر عليك عبد حبشي مدجع فاسمع له وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينقض دينك فقل سمعا وطاعة، دمي دون ديني، ولا تفارق الجماعة. الدليل السادس: أخرج أبو عمرو الداني في الفتن عن محمد بن المنكدر قال: لما بويع يزيد بن معاوية ذكر ذلك لابن عمر فقال: إن كان خيرا رضينا، وإن كان شرا صبرنا. وأخرجه ابن أبي شيبة وابن أبي زنين في أصول السنة. الدليل السابع: روى التبريزي في النصيحة للراعي والرعية عن كعب الأحبار أنه قال: السلطان ظل الله في الأرض، فإذا عمل بطاعة الله كان له الأجر وعليكم الشكر، وإذا عمل بمعصية الله كان عليه الوزر وعليكم الصبر. ولا يحملنك حبه على أن تدخل في معصية الله، ولا بغضه على أن تخرج من طاعته. وفي هذه الأحاديث والآثار وغيرها كثير وجوب الصبر على جور الأئمة واحتمال الأذى منهم، بما في ذلك من درء المفاسد العظيمة التي تترتب على عدم الصبر عليهم. يقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: وأما لزوم طاعتهم وإنجاره، لأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد بالاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم. وعن مالك بن دينار أنه جاء في بعض كتب الله: أنا الله مالك الملك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، ولكن توبوا أعطفهم عليكم. انتهى.
الحمد لله.
الحمد لله.
الله.
وهذا الأثر الذي ذكره من الإسرائيليات، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا ولا يثبت، وإنما أخرجه ابن أبي شيبة المصنف
لا يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم.
لا. وإنما أخرجه ابن أبي شيبة المصنف بسند صحيح إلى مالك بن مغول قال: كان في زبور داود: إني أنا الله لا إله إلا أنا بنحوه. وقد جزم ابن الجوزي في العلل أن هذا من الكلام الوارد في بعض الكتب السابقة، وتبعه على ذلك السخاوي في تخريج أحاديث العادلين.
أحاديث الله شيخ. يلا شيخ محمد صلى الله.
إنني أسب الأمراء، النصيحة في أعراض الأمراء والاشتغال بفضلهم وذكر معالجهم شريعة كبيرة وجريمة سمعها لها عنها الشرع المطهر وذم فاعلها، وهي نمط الخروج على ولاة الأمر الذي هو أصل فساد الدين والدنيا معا. وقد علم أن الوسائل لها أحكام ومقاصد، فكل نص في تحريم الخروج وذم أهله دليل على تحريم السب وذم فاعله. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
وفي الصحيحين أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قالوا من كلم المسلمون من لسانه ويده. وقد ورد النهي عن سد الأمراء على الخصوص لما في سدهم من إذكاء نار الفتنة وفتح أبواب الشرور على الأمة، وهذه النصوص في ذلك. الدليل الأول، أخرج الترمذي عن زياد بن كثيب العدوي قال كنت مع أبي قال كنت مع أبي بكر تحت المنبر بن عامر وهو يخطب عليه ثياب رقاق، فقال أبو بلال انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق، فقال أبو بكر اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. الدليل الثاني، قال ابن بشران في أمالي أخبرنا جعلز بن أحمد قال حدثنا حامد بن محمد بن شعيب البلخي قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا مروان بن معاوية الغزالي عن محمد بن أبي قيس قال حدثنا أبو المصبح الجهني الحمصي قال جلست إلى نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم شداد بن أوس قال فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل بكذا وكذا من الخير وإنه لمنافق. قالوا وكيف يكون منافقا وهو مؤمن؟ قال يلعن أئمته ويطعن عليهم. رجاله ثقات سوى محمد بن أبي قيس وهو سامي
سوى محمد
بن أبي قيس وهو سامي لم أعرفه ولعله من المجاهيل. إذ مروان بن معاوية معروف بالرواية عنه والله أعلم.
يعني عنه مجاهيل.
الدليل الثالث، أخرج البزار في مسنده ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا إبراهيم بن سليمان الدباء قال حدثنا منشاع بن الزبير العسفي عن قتادة عن أبي كميمة طريف بن مجالد الهجيمي عن عمرو البكالي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان عليكم أمراء يأمرونكم بالصلاة والزكاة والجهاد فقد حرم الله عليكم سبهم وحل لكم الصلاة خلفهم. قال الهيثمي في المجمع وفيه مجاعة بن الزبير العتشي واتقه أحمد وضعفه غيره وبقية رجاله ثقات. قلت ضعفه الدار قطني وذكره العقيلي في الضعفاء. أما ابن عدي فقال هو ممن يحتمل ويكتب حديثه. وكان جار لشعبة بن الحجاج وفيه يقول شعبة هو كثير الصوم والصلاة. وقد تابعه على هذا الحديث صدق ابن قيسرة كما عند أبي نعيم في معرفة الصحابة. وصدقت ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه شيئا. وأخرجه البخاري في التاريخ الصغير ومحمد بن نصر في قيام الليل وابن مندى كما أفاد الحافظ في الإصابة وأبو نعيم في معرفة الصحابة من طريق الجويري عن أبي كميمة الهجيمي أنه سمع عمرا البكالي يقول إذا كانت عليكم أمراء يأمرونكم بالصلاة والزكاة حلت لكم الصلاة خلفهم وحرم عليكم سبهم. قال لفظ أبي نعيم. قال الحافظ في الإصابة وسنده صحيح. قال وأخرجه ابن السكن من هذا الوجه فقال عمرو بن عبد الله البخاري يقال له صحبة سكن الشام وحديثه موقوف. ثم ساقه كما تقدم لكن قال فسمعته يقول إذا أمرك الإمام بالصلاة والزكاة والجهاد فقد حلت لك الصلاة خلفه وحرم عليك سبه. وقال أبو سعد الأشج حدثنا حفص بن غياث عن خالد الحذاء عن أبي قلادة عن عمرو المكالي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذا فقه فذكر حديثا موثوقا وهذا سنده صحيح.
أثابك الله شيخ. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله محمد.